أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الموانع الأساسية للمعاد الجسماني والحشر الجسداني بالمعنى المتعارف هذا المانع الخامس الذي نشير إليه. يعني نحن لو بنينا على التصور العام، هذه الأصول التفتوا إليها، الأصل الأول أن آخرة الدنيا ثانية، كما هذه الدنيا نعيش فيها لذائذ وفيها آلام وفيها وفيها وفيها، الآخرة أيضا كذلك، ولكنه مع اختلاف بعض الخصوصيات ليس إلا، كما هو المنهج العام الكلامي في فهم المعاد والنشأة الأخرى. الأصل الثاني هو أنه اللذائذ والآلام أمور حسية أو قريبة من الحس، وهذا كامل الانسجام أو ينسجم كاملا مع نظرية اللا مجرد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وهي النظرية الكلامية العامة. إذن اللذائذ والآلام عموما مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أمور حسية أو ما يقرب من الحس. بناء على هذين الأصلين يرد هذا الإشكال، وهو أن جملة من الأعلام أنكروا المعاد أصلا. لماذا؟ قالوا لأنه نسأل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيد الأجساد لغرض أو لا لغرض، أي منهما؟ فإن كانت الإعادة للا غرض فيتنزه الحق سبحانه وتعالى عن فعل لا غرض له، لأنه الفعل بلا غرض يكون قبيحا سفهيا. وإن كانت الإعادة لغرض فهنا أيضا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هذا الغرض راجع إلى نفسه، وهذا يدل على نقصه إن كان الأمر كذلك، وهو غني عن العالمين. وإن كان الغرض راجعا إلى المعاد لا إلى المعيد، لا إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا نسأل أنه ما هو الغرض من ذلك؟ فإن كان الغرض للإيلام، تجلى الله سبحانه وتعالى وسبحان الله أنه يرجع العباد حتى ماذا؟ حتى يؤلمهم، حتى يعذبهم. الله سبحانه وتعالى أجل من هذا وأرحم من هذا وأرأف من هذا وأكرم من هذا، والله سبحانه وتعالى عدل حكيم يعيد البشرية مرة أخرى. لماذا؟ يقول حتى أعذبهم. هذا أيضا لا ينسجم. وإن كان لأجل أن يلتذوا، وهنا قاعدة قررها الأطباء وقررها جملة من الأعلام، هو أن الالتذاذ فرع الإيلام، خصوصا الالتذاذات ماذا؟ الجسدانية. فإن الالتذاذ فرع ماذا؟ فرع الإيلام، يعني أن الإنسان بأكل الطعام لا يحصل له الالتذاذ، وإنما يرتفع عنه ألم ماذا؟ ألم الجوع، بدليل أنه إذا شبع بعد يلتذ بالطعام ولا يلتذ بالطعام، لا يلتذ، وهذا معناه أن نفس الطعام لا لذة فيه، وإنما اللذة ما هي؟ في رفع الألم. إذن الله سبحانه وتعالى إذا كان غرضه من الحشر هو أن يجعل الناس يلتذون، فهذا معناه أنه لا بد أن يؤلمهم أولا حتى يلتذوا ماذا؟ ثانيا. إذن دعوى الحاشرة فيها مثل هذه الموانع، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الأصلين المتقدمين. قال ومنها أن الإعادة، طبعا حشر الأجسام، ها الإعادة هنا في كلمات المتكلمين عموما عندما يقولون إعادة وحشر مرادهم ماذا؟ الأجساد. أن الإعادة لا لغرض عبث وجزاف لا يليق ماذا بالحكيم. طبعا من الواضح أن هذا الكلام إنما ينسجم مع المباني الاعتزالية، وإلا مع المبنى الأشعري كما سيتضح بعد ذلك العمل أو الفعل لا لغرض فيه مشكلة أو لا توجد فيه مشكلة. لا توجد فيه مشكلة. أن الإعادة لا لغرض عبث وجزاف لا يليق بالحكيم. أما إن كانت الإعادة لغرض، والغرض إن كان عائدا إليه أي إلى المعيد كان نقصا له فيجب تنزيهه تعالى عن ذلك. وإن كان الغرض عائدا إلى العبد لزم العجز وخلاف الحكمة والعدالة. لماذا؟ للأسباب بهذا البيان. فإن ذلك الغرض إن كان إيصال ألم فهو غير لائق بالحكيم العادل، فكيف عن خالق الحكمة والعدل؟ وخصوصا إذا أضفنا إليه أنه أرحم الراحمين، أنه أرأف الرؤوف، أنه رحيم، أنه عطوف، أنه إلى غير ذلك. وإن كان إيصال لذة فاللذات سيما الحسيات، فاللذات ماذا؟ دفع آلام. إذن إذا كان لغرضي أن يلتذوا فلا بد أن يؤلمهم أولا حتى يلتذوا ماذا؟ ثانيا. وهذا لا ينسجم مع حكمة الحكيم. فإن أكل الطعام وإن كان حسنا لذيذا لا يلتذ به من كان ممتلئا شبعا، وإنما يستلذه الجائع، وكذا سائر اللذات الحسية. هسه انظروا أن الإشكال وين متوجه؟ إلى اللذائذ الحسية والآلام الحسية، لأن هؤلاء أساسا لا يتصورون ما وراء الحس أو ما يقرب من الحس من لذائذ أو آلام. فإن العلماء والأطباء بيّنوا وقرروا أنها هاي اللذائذ أنها دفع الآلام، فلزم أنه تعالى يؤلم العبد أولا حتى يوصل إليه لذة حسية ما لا ثانيا، وذلك أيضا لا يليق بالحكيم العادل. وكيف يليق بالحكيم العادل أن يؤلم أولا أحدا ليدفع عنه ماذا؟ هذا الألام. ومن ذا الذي مثال ومن ذا الذي يريد إحسانا بعبد فيقطع بعض أعضائه ويجرحه ثم يضع عليه المراهم ماذا؟ ليلتذ بها. هنا توجد عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الأشاعرة وهم قد ارتاحوا من ذلك، قالوا من قال بأن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفعل ماذا؟ لغرض. لا دليل على ذلك، بل يمكن أن يفعل لا لغرض. والأشاعرة أجابوا عن هذا بمنعهم لزوم الغرض في أفعال الله سبحانه وتعالى، وبمنعهم قبح الخلو عنه أي عن الغرض، يعني قبح خلو فعل الله عن الغرض. من قال أن ذلك قبيح؟ وكذلك ثم بمنع كون الغرض منحصرا في إيصال اللذة ماذا؟ والألم. ثم بمنع كون اللذة دفعا للألم. طبعا هناك مجموعة من الشواهد يذكرها الحكيم السبزواري في حاشيته في الصفحة السابقة رقم 1، يقول من قال لكم أن اللذائذ جميعا مرجعها إلى ماذا؟ دفع الآلام. وإلا ماذا تقولون في لذة النظر إلى الوجه الجميل؟ هل الإنسان يلتذ أو لا يلتذ؟ نعم يلتذ، ولكنه لا يسبق أي ألم. لذة النظر إلى الوجه الجميل من غير مسبوقية بالفراغ، وكذا استماع الصوت الحسن واستشمام الطيب واستذاق الحلاوة ولمس نعومة البدن إلى أن يصل إلى آخره. يقول كيف والحق تعالى أجل مبتهج ماذا؟ بذاته. وحقيقة الالتذاذ متحققة به، ولكنه هل هذا مسبوق بالألم أو غير مسبوق؟ طبعا هذه الأمثلة التي يضربها هذه لا تنسجم مع الإشكال، لأن هؤلاء لا يعتقدون أن هناك اللذائذ حسية، لا توجد هناك لذائذ وراء اللذائذ الحسية. نعم هذه تنسجم مع المبنى الفلسفي الذي يقول أن اللذائذ تنقسم إلى أقسام، لذائذ حسية ولذائذ خيالية ولذائذ عقلية ولذائذ ما فوق ماذا؟ العاقل. على أي لحظة ثم بمنع كون اللذات الأخروية كالدنيوية، وهذه نقطة جيدة ولكنه لا تنسجم مع مباني الأشاعرة، يقول بأنه لعل اللذائذ هناك سنخ آخر غير هذه السنخ من هذه اللذائذ، وهذا ينسجم، هذا إنما ينسجم مع أن الآخرة نشأة ماذا؟ نشأة أخرى غير هذه النشأة، وإلا إذا كانت الدنيا مكررة فاللذائذ نفس اللذائذ مع بعض الخصوصيات. ثم بمنع كون اللذات الأخروية كالدنيوية حتى يستلزم كونها أيضا، يعني اللذات الأخروية، دفع آلام كهذه التي توجد في الدنيا. هذا جواب من؟ هذا جواب الأشاعرة. أما جواب المعتزلة، وأجابت المعتزلة عن الإشكال بأن الغرض في المعاد، لأنهم هؤلاء آمنوا أن أفعال الله معللة بالأغراض، أن الغرض في المعاد نيل الجزاء وظهور صدق ماذا؟ صدق الأنبياء. خب هذا كلا هذين الأمرين يناقشهما الحكيم السبزواري في الحاشية، يقول كلاهما ضعيف. لماذا؟ يقول أما الأول فلأن الجزاء إما إلذاذ وإما إيلام، فيرد الإشكال السابق، أنتم تقولون نيل الجزاء والجزاء ما هو؟ إما إلذاذ وإما إيلام، يقول إلى إلذاذ أو إيلام، وتعرض المشكك لهما، قال إذا كان إيلام فهو خلاف الحكمة، وإذا كان إلذاذ فيستلزم ماذا؟ أن يتقدم إيلامون. وأما الثاني فمصادرة على المطلوب، إذ على الشبهة لا وجه للوعد والوعيد، تقول حتى يظهر صدق الأنبياء، ولماذا أنهم وعدوهم حتى أن يظهر أو لا يظهر، حتى يحتاج إلى إظهار الصدق. طبعا هذا الجواب أيضا ذكره صدر المتألهين في المبدأ والمعاد صفحة 401، ولم يناقش وظاهره القبول هناك، وهنا أيضا لم يناقش في هذا المعنى. أما الجواب الحق في المسألة أقوله، وهذه نقطة أساسية وأشرنا إليها في أبحاث سابقة وتكرر البحث، وهو أنه أساسا هذه الظواهر التي تقول أن الإنسان إذا فعل كذا، آمنوا وعملوا الصالحات، الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أو إذا عصى كذا فإنهم يدخلون جحيم ودركات الجحيم والنار ويعذبون كذا وكذا، هل هو من سنخ ما نراه في هذه الدنيا من قبيل أن السلطان يأمر يقول إن فعل أحد كذا فيعطى كذا، وإن فعل أحد كذا فيعذب ماذا كذا، من هذا القبيل؟ إذا كان الأمر كذلك فالواقع أنه المو فقط أنه مسألة الإلذاذ وغيرها، أساسا مشاكل كثيرة توجد، وهي أنه إنسان يقول لله سبحانه وتعالى، أولا أنت قم بإرادتي، جئت بي إلى الدنيا، أنت استجزتني للإتيان بي في الدنيا، قل لم تستجزني، وعندما جئت بي أمرتني كذا وفعلت بي كذا وإلى كذا، أيضا مو بإرادتي تريد أن تخلدني، أصلا أنا لا أريد أن أخلد، أنا أريد أبقى هنا 70 سنة 80 سنة أعيش كما أريد، وبعد ذلك أريد أن أثبت، شو تريد مني أنت؟ شنو أنت بتعبيرنا العرفي طالبني إلا لابد تخلد وأخلدك في النار؟ ليش؟ لأنه أنت 30 سنة مولانا عصيت في الدنيا، أصلا أنا ما أريد، أصلا أول ما كنت أبدأ أجيان، أنت ما استجزتني في المجيء، الآن أجيت أن تريد بالأمر تجبرني على أن أبقى ماذا؟ مخلد. أنا لا هذه كنت أريد، لا هذه أريد. إذا افترضنا أن الثواب والعقاب، هؤلاء الذين يقولون ظواهر الآيات فليجاوبون على هذه الإشكالية، إذا افترضنا صريح الآيات واضح، أنا مو فقط ظواهر صريحة، الله يدخل يعني يفعل ما يفعله الأمراء والسلاطين والملوك، إذا فعلت كذا فنعطيك ماذا؟ نعطيك جنات، نعطيك حور العين، نعطيك كذا ونعطيك، وإذا فعلت كذا فندخلك نار ونفعل بك، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، تهديد أكبر من هذا التهديد؟ ها؟ إذا افترضنا أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء هي العلاقة التي تحكم عالم الدنيا، فالواقع بأنه المشكلة معقدة جدا والجواب عنها ليس أمرا سهلا. أما إذا لم نفترض ذلك، وإنما افترضنا أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء من قبيل العلاقة بين الشجرة والثمرة، إذن الله يدخل أحد إلى النار أو أنت تدخل نفسك إلى النار، الله يدخل أحد إلى الجنة أو أنت تدخل نفسك إلى الجنة. نعم، الله وضع نظاما أنه من يفعل كذا هذا الفعل ماذا يثمر كذا. نعم، إذا أردت أن تسأل فاسأل لماذا جعل هذا النظام، لماذا جعل هذه السنة، لماذا جعل هذا القانون، لا لماذا يدخلون الجنة ويدخل النار. الله لا يدخل أحدا الجنة أو يدخل أحدا نارا، وإنما ماذا، وإنما جعل نظاما من قبيل ما في الدنيا. الله لا يحرق أحدا بالنار بأن يضع يده ماذا في النار، ولكن خلق موجودا اسمه النار، من وضع يده في النار ماذا يحترق. أنت إذا وضعت بإرادتك وبملء إرادتك المستقلة وضعت يدك في النار واحترقته، تستطيع أن تقول الله لماذا أحرقني أو لا تستطيع؟ ليس من حقك. نعم، من حقك أن تقول لماذا خلق النار، لأنه الحرق كان بسبب ماذا؟ بسبب فعلك وبإرادتك واختيارك، بسبب سوء اختيارك. أما إذا أنت اخترت أن تضع يدك على النار أو تضع يدك أو تلقي بنفسك من شاهق، هنا لا يحق لك الله لماذا كسر ضلوعي وعظامي. لا لا، الله لم يكسر، أنت ماذا؟ أنت. نعم، أنت من حقك أن تقول لماذا جعل قانونا أنه من ألقى بنفسه من شائق تتكسر عظامه. هنا يأتي الجواب بأنه هذا هو النظام ماذا؟ هذا هو النظام الأحسن. أما إذا قلنا بأنه لا، الله كسر، الله أحرق، لا، السؤال واقعا يبقى بلا جوابين. من هنا ميز الأعلام بين الغرض وبين الضروري. قالوا أن الغرض هو الأمر الذي يسعى الإنسان لتحقيقه بإرادته، هذا هو الغرض. أما الأمر الضروري لا لا، قد لا تسعى، قد تتهرب، ولكنه هو يترتب أو لا يترتب. نعم، يترتب عليك. أنت لا تريد أن تصاب بمرض السكر أو بمرض الدهن، زيادة الدهن في الدم، أنت تريد أو لا تريد؟ لا تريد. ولكنه من يكثر أكل الدهنيات أو من يكثر أكل السكريات أو من يداوم ويعتاد على شرب السجائر، هذا يترتب على فعله أمر أو لا يترتب؟ لا، يترتب. شاء ذلك أم لم يشأ، أراد ذلك أو لم يرد، علم بذلك أو لم يعلم. فهل الجزاء الأخروي من قبيل الغرام أو من قبيل الضروري، أي منهم؟ إن كان من قبيل الغرام فيرد فيه ماذا؟ ما تقدم. أما إن كان من قبيل الضروري والأمور الضرورية التي تترتب على ماذا؟ تترتب على الفعل، شئت أم أبيت. من يأكل مال اليتيم في هذه النشأة غرضه أن يحترق يوم القيامة؟ ها؟ ليس غرضه هذا، بل غرضه أن يلتذ بهذا الأكل في هذه النشأة، ولكن هذا الفعل ظاهره لذة، أما باطنه ماذا؟ ها؟ باطنه إنما يأكلون في بطونهم نار. خب، هذه النظرية تنسجم مع أن العلاقة بين الفعل والجزاء اعتبارية لو وجودية تكوني. خب، أولئك الذين يقولون اعتبارية عليهم أن يجيبوا على الإشكال. نحن قد ارتحنا من الإشكال، قلنا أن العلاقة ما هي؟ ها؟ علاقة وجودية وعلاقة تكوينية، ومع فرض العلاقة التكوينية بعد نقول أن الآيات وإن قالت يدخلوا يفعلوا يعذبوا، هذا من باب وضع السنة، لا من باب أنه فعل وفعله لا علاقة له بالدخول إلى النار، ولكنه لأنه قادر فيأخذني ويرمي بي في نار جهنم من قبيل الآمر ومن قبيل السلطان، عندما أفعل كذا يأخذني ويعذبني في السجن، الله سبحانه وتعالى يعذبني في نار جهنم. إذا كانت العلاقة من هذا القبيل فالواقع أنه الإشكال معقد ويحتاج إلى مؤنة كبيرة لدفعه. أما إذا قلنا أن العلاقة علاقة ماذا؟ ها؟ علاقة وجودية، علاقة تكوينية، هسه إما على مبنى تجسم الأعمال وإما على مبنى الظاهر والباطن على اختلاف المباني الموجودة في هذه المسألة. المهم العلاقة علاقة ماذا؟ ليست علاقة اعتبارية وضعية وإنما علاقة وجودية تكوينية. فالمسألة محلولة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعاد يعيد أساسا، هو الله يعيد أو أنه الإعادة أيضا من الضروريات لأنه ضمن النظام الأحسن، أي منهما؟ ها؟ لا، أساسا الإنسان إذا بلغ وجوده الكمالي، درجته الوجودية إلى مرحلة، سوف ينتقل إلى ماذا؟ من قبيل الطفل إذا بلغ 9 أشهر سوف يخرج ماذا؟ يخرج من بطن أمه. هذا نظام الله وضعه. فأنت إذا قلت الله يخرجه من بطن أمه، مقصودك أن السنة لا تقتضي، القاعدة لا تقتضي، القانون لا يقتضي، الله إما يخرجه وإما ماذا؟ لا يخرجه فيخرجه، وإما لا تقول يخرجه، يعني وضع نظاما وسنة، هذه السنة محتاجة إليه حدوثا وبقاء، هذه السنة أخرجته. ولكن عندما نقول هذه السنة أخرجته لا يروح ذهنك إلى التفويض، وإنما نحن نؤمن ماذا؟ أن هذه السنن محتاجة إليه حدوثا وبقاء، يعني هذه السنن في حدوثها وبقائها هي معنى حرفي متعلق بإرادته وبإذنه. نعم، في أي وقت شاء يستطيع أن يوقف السنة بأن يحكم عليها، يحكم عليها قانون آخر وسنة ماذا؟ وسنة أخرى، ولكنه هو يخرج، هو يفعل، هو يعذب، هو يتنعم إلى غير ذلك. فأصل الشبهة تكون مندفعة، لأن هذه ليس من قبيل الأغراض وإنما من قبيل الأمور الضرورية التي ترتب على أفعال الإنسان. خب أنتوا واقعا من سير الأبحاث دي يتضح للإخوة أساسا أكو، إذا أردنا أن نتكلم بلغة المعاصرين، أكو قراءتين لفهم المعاد، أكو توجهين، مسيرتين، فهمين أساسيين كلاهما واقعا لا يلتقي أبدا. هذا يسير في خط وهذا يسير ماذا؟ في خط آخر. ذاك يعتقد أن الآخرة دنيا ثانية، وأن اللذائذ فيها حسية، وأن العلاقة بين الفعل والجزاء اعتبارية، وأن هذا يعتقد بأنه نشأة أخرى، وأن النظام نظام تكويني، وأنه تتغير القوانين والسنن وإلى غير ذلك. والأمر إليك بعد ذلك أن تنتخب هذا المنهج أو أن تنتخب ماذا؟ هذا المنهج. قال: أقول قد عرفت الفرق بين الغرض والضروري. هذا تقدم في المجلد الثالث طبعا، هناك في مباحث العلة والمعلول عندما تحدث تكلم عن بيان الفرق بين الغرض والضروري. أقول قد عرفت الفرق بين الغرض والضروري، وأن للأفعال غايات طبيعية ولوازم ضرورية، وأن الموتى هو الانتقال من هذه النشأة. طبعا على هذا المبنى تترتب مسألة أخرى، خلوا ذهنكم يمي، أريد أنتقل إلى بحث أصولي اللي هو أساسه بحث كلامي، مو بحث أصولي، وهي مسألة أن هذه الأفعال التي نقوم بها سواء كانت واجبات أو محرمات، هذه هل هذه تأثيرها في نتائجها من قبيل اللوازم الطبيعية لها أو من قبيل الأمور الاعتبارية المترتبة عليها، أي منهم؟ يعني أنا من أأكل اللحم الحرام، اللحم الحرام بي أثر تكويني أو ما بي أثر تكويني؟ شو تقولون؟ شلون؟ شو تقول؟ إذا تقولون ما بي أثر تكويني، ذهنكم يمي، إذا ما بي أثر تكويني، إذن لماذا تقولون بمبنى العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية؟ إذا تقولون بي أثر تكويني، كيف تقولون أن الجزاء أمر اعتباري؟ أمر اعتباري. شوفوا التناقض القائم في كلمات كثير من الفقهاء والأصوليين، عندما يأتون إلى الجزاء يمثلون ويربطوا ويصورون العلاقة بين الفعل وبين الجزاء ماذا؟ أمر اعتبار. أما عندما يأتون إلى مناشئ هذه الأحكام يقولون أمور ماذا؟ مصالح ومفاسد واقعية ونفس أمري. إذا كانت مصالح ومفاسد واقعية ونفس أمرية يمكن أن تكون هذه الأفعال التي تأتي حتى لو لم تعلم بها تؤثر آثارها أو لا تؤثر آثارها. إذا قلتم تؤثر من قبيل السم يكون، احنا إذا قبلنا أن السم أمر تكويني وتأثيره ناشئ تكويني من منشأ تكويني، وعلمت أو لا أعلم يؤثر أثره أو لا يؤثر أثره، يؤثر أثره. كيف التوفيق بين أن مناشئ الأحكام أمور واقعية نفس أمرية، وبين أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء أمر ماذا؟ أمر اعتباري. إما أن تقولوا في الاثنين أمر اعتباري، وإما أن تقولوا في الاثنين ماذا؟ أمر تكويني. أما هنا تقول تكويني وجودي وهنا تقول اعتباري، هذان لا ينسجمان. بل نعم أنا بنيت هذا البحث، بل لذا قلت بأنه أساسا أكثر الأحكام مولانا أساسها الإطاعة والإنقياد لا علاقة لها بمتعلقاتها. وإلا أنا أعلم ماذا قلت في الأصول، لأنه مبناي في 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 الفلسفة وفي الكلام شيء آخر. ومن هنا تجدون أن العبد الآن الناس عندما يصومون ويصلون يصلون ويصومون على طريقة واحدة لو على طرق متعددة، باختلافات الفقهاء الناس يصلون على ماذا؟ على أساس هذه الاختلافات. قل سؤال، بناء على الأمور التكوينية واحدة منها واقعية ومصيبة للواقع والباقي شنو؟ غير صحيحة، لا أقل لا تؤثر أثرها. إذا تكمل الإنسان، ترقي الإنسان أو لا ترقي الإنسان؟ لا ترقي الإنسان، مع أنه يلتزم العلماء بهذا ولا يلتزم؟ لا يلتزم. يقول لا، بمجرد هذا العبد إن قاد وسلم للفقيه وقلد فإنه ماذا؟ يصل. هذا لا ينسجم إلا على مبنى أن الآثار ليست المتعلق، وإنما الآثار ماذا؟ في نفس الطاعة والإنقياد، نفس الطاعة والإنقياد ترقي الإنسان وترفع الإنسان، يعني التسليم. أما المتعلق فليكن المتعلق، كن في على علمك وحقك. المتعلق هالشكل، ما أقول هالشكل لأنه أخاف، ولا قد يأتي غدا فقيه يقول ما بإشكال هالشكل. إذا جاءنا بيني وبين الله فالفقيه من الطراز الأول ما يشك في فقاهته حتى انصدر فتاوى أنه مجتهد، فقيه لا يشك في فقاهته وقال بأن الوضوء منكوسا أيضا، لم يدل عندنا دليل على ماذا؟ على عدم الجواز. والناس لما بدوا يصلون بالوضوء ماذا؟ منكوس. وهاي 1500 سنة مولانا أتباع مدرسة كانوا يصلون بالوضوء من المرفق، وياه يوصلوا إلى المقامات، الصلاة قربان كل تقين، هذه لو تلك على مبنى على ما أعتقده ونقحته في علم الأصول، هم هذه توصل هم تلك ماذا؟ هم توصل لماذا؟ لأن هذا منقاد وذاك منقاد. أما على مبنى أن المصالح والمفاسد في متعلقات هذه الأوامر والنواهي، بعد واحدة توصل والباقي ماذا؟ لا معنى لأن توصل. صحيح أم صحيح؟ نحن الذي نقول بأن الزنا له تلك الآثار الوجودية التي تتجسد للإنسان في نار جهنم وتتجسم له كذا وكذا 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 إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. خب تعالوا إلى النكاح. إلى الآن كنا نقول بأنه لا بد أنه في النكاح لا بد من لفظ، وأن المعاطاة تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. هسه بكرة مولانا شنو الدليل مولانا؟ دليلنا إجماع، ولا دليل آخر ما عندنا على أنه المعاطاة لا تجوز في النكاح إلا الإجماع. هسه جاء فقيه من الطراز الأول الأعلائي وقال بأنه كما تجوز المعاطاة في المعاملات الأخرى تجوز المعاطاة ماذا؟ في النكاح. وبدأ الناس تعلموا لنا القضية، وبدأ الناس أن يسيروا أن يرتبوا زواجهم على أساس ماذا؟ وفي النتيجة في واقع الأمر لو هذا ماذا؟ نكاح وباقيه غير نكاح.
نعم إذا لم يعلم قد يقال بأنه أنت لا تعذب، ولكنك تترقى من أين؟ التفتوا جيدا، إذا لم أعلم أنه زنا أنا ماذا؟ لا أعذب. التفتوا، أما أنه أترقى، يعني من صلى صلاة متزوج يصلي صلاة عادل ماذا؟ 70 صلاة. قال متزوج أو مو متزوجة؟ بناء على بطلان المعاطاة، هذا متزوج أو مو متزوج في لوح الواقع؟ هذا مو متزوج في لوح، إلا أن ترجع وتقول أن هذه أمور كلها ما هي؟ ما أقول اعتبارية، وإنما أمور نفس أمرية، ولكن مصالحها ليس في متعلقاتها، وإنما في نفس ماذا؟ في نفس الأمر، في نفس الانقياد لها. لا لا لا، أنا لا أقول أمور اعتبارية، أنا أقول أمور ماذا؟ أمور وجودية تكوينية، ولكن ليست المصالح والمفاسد في متعلقاتها، وإنما ماذا؟ في نفس الانقياد. هسه سواء انقاد بهذا الشكل أو انقاد بهذا الشكل فهو ماذا؟ فهو منقاد. فتنسجم المباني، تنسجم مبانينا الأصولية مع مبانينا الفقهية مع مباني الكلامية مع المباني ماذا؟ مع المباني الفلسفية. على أي الأحوال أبحاث واقعا، وإن كان درجنا على أنها نعتبرها من المسلمات والواضحات أصولا وكلاما، ولكنه ليس الأمر كذلك. يقول وإن للأفعال غايات طبيعية ولوازم ضرورية، وأن الموت، التفت جيدا، هذه القاعدة التي يشير إليها ويؤكدها مرارا والحق مع هذا المحقق، وأن الموت هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى فوقها. ليس الموت انتقال من دنيا إلى دنيا ثانية، لا لا أبدا، وإنما الموت انتقال أساسا. الموت لا يوجد فيه عدم حتى يكون هناك عود يا أخي. هذه خليها إن شاء الله شوية شوية نقولها بالأخير، ولا الآن لو نقولها، هو أين العدم حتى نحتاج إلى عود؟ هو انتقال من نشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. ولكن أنك لا تجدني في هذه النشأة تتصورني أني ماذا؟ عدمت، لا، مو أعدم أنا حتى أحتاج إلى إعادة. الله وضع نظاما ضمن النظام، قانونا ضمن النظام الأحسن، أن الإنسان إذا بلغ في تكامله النفساني والروحاني والمجرد إلى درجة بعد لا يبقى في هذه النشأة، وإنما ماذا؟ تنتقل إلى نشأة أخرى، انتقالا إلى نشأة أخرى، ونتائج تلك النشأة سوف تظهر، نتائجها تظهر من خلال هذه الأفعال التي قام بها. إنما هي أعمالكم ترد إليكم، وإلا لا يوجد بأنه الله يدخل أحد النار ويدخل أحد جنة ويفعل به كذا وفي الحشر يفعل كذا، أبدا أبدا، ضمن النظام الذي نعيش في هذه الدنيا ننتقل إلى نظام آخر نعيش في ذلك النظام. وأن اللذات الأخروية ومقابلها، قلت لك يعني أنت إذا تتأمل وقد تجد تفهم المعاد برؤية أخرى بطريقة أخرى، ليست القضية فقط خلاف أنه جسماني أو غير جسماني، ما أدري تجسم أو غير تجسم، لا يا أخي، خطان مختلف أحدهما عن الآخر تمام الاختلاف، هذه رؤية وتلك رؤية. يقول وأن اللذات الأخروية ومقابل اللذات الأخروية من الآلام هي ليست من قبيل الغرض الذي تسعى لتحقيقه، لا لا، وإنما هي مما كسبته هذه في اللذات، أو اكتسبته هذا أين في الآلام، أو اكتسبته أيدي الناس إرادتان أرادوا ذلك فعلوا، أو عادة إما بالإرادة وإما بالاعتياد، فلحقته اللوازم والتبعات، مو أدخل جنة أدخل نارا، يعني الفعل لا يؤدي به ولكن يؤخذ به ويوضع في الجنة، يؤخذ به ويوضع في النار، كما هنا يؤخذ به ويوضع في بستان أو يؤخذ به ويوضع في سجن، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذه لوازم للأفعال، لوازم لا تنفك عن الأفعال من قبيل الإحراق والنار. فلاحقته اللوازم والتبعات، والله تعالى منزه، لا المطيع يدخله فعل جنة ولا المسيء يدخله ماذا؟ يدخله نارا. نعم وضع نظاما يدخل المطيع إلى ماذا؟ إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، ووضع نظاما يدخل المطيء المفسد والعاصي إلى ماذا؟ إلى نار جحيم، هكذا. نعم نعم، كما أن الله سبحانه وتعالى، لأن نحن ذكرنا هذه مبنية على قواعد، ذكرنا بأن هذه اللوازم على قسمين، إما لوازم يستحيل الانفكاك من قبيل الزوجية للأربعة هذه، أو من قبيل الامتناع بالنسبة إلى الاجتماع النقيض، هذه لوازم غير قابلة للانفكاك، وإما لوازم الله وضعها، هو وضعها ضمن النظام الأحسن، فهذه يمكن أن تنفك. نعم، توبة والشفاعة. لا لا، هذا إني مو انفكاك، هل أهم سؤال سأل، مو انفكاك هذني، هذني حكومة الأسباب بعضها على بعض، يعني مرة أنه نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل نظاما ثم بدل النظام، لا لم يبدل النظام، الله لم يجعل نظام واحد في عالم الإمكان، وإنما عنده ماذا؟ ها؟ أنظمة متعددة، بعضها حاكم، حاكم بالحكومة الأصولية عندنا، أو بعضها وارد أصلا يفضي الموضوع مولانا مباشرة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما وضع هذا النظام، هذا مو معنى أنه يبدل سنته، لا 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 أبدا، هذا التعبير لا نقبله، تبقى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولكن السنن على قسم واحد أو على أقسام، جميعا في عرض واحد أو بعضها في طول البعض الآخر. خب إذا قبلنا أن السنن الإلهية ليست بعضها جميعا بعضها في عرض البعض الآخر، بل بعضها في طول ماذا؟ بعض الآخر، فيمكن أن يحكم، ما في مشكلة في هذا، كما أنه في مسألة البداء، فإن البداء ليس هو بصدد تخريب السنن الإلهية، بل البداء سنة من السنن الإلهية قد تحكم على سنن ماذا؟ أخرى. الدعاء ليس استثناء من السنن الإلهية، خروج عن نظام الأسباب والمسببات، لا، الدعاء أيضا سبب ماذا؟ من أسباب هذا العالم ومن سنن هذا العالم. قال: والله تعالى منزه عن حسن طاعة المطيعين وقبح سيئة المسيئين، وليس فعل الله في عباده من إثابة أهل الثواب وعقوبة أهل العقاب يضاهي أفعال الملوك والسلاطين، اللي العلاقة ليست علاقة وجودية، وإنما هو يدخل ثوابا أو يدخل ماذا؟ عقابا. لا، ليس الأمر كذلك. خب لحظة، ماذا نفعل بالظواهر؟ يدخل يدخل يدخل، ها؟ ماذا نفعل؟ الجواب أنه بعد أن بينا القواعد، هذه الظواهر لابد أن تفهم كذا، وإذا قال الله يدخله، هذا من قبيل نقول أن الله يحرق الإنسان بالنار إذا وضع يده، يحرق ماذا؟ يعني وضع نظاما لو وضعت يدك فيه تحترق بتلك النار. قال: وليس فعل الله في عباده من إثابة أهل الثواب وعقوبة أهل العقاب يضاهي أفعال الملوك والسلاطين، لأنهم ذوي أغراض وحاجات فينفعلون من أفعال أصدقائهم وأعدائهم، فيكرمون صديقهم طلبا للكرامة وتخلصا ماذا؟ من الدناءة. أفتح قوس. قد من هنا إذا فهمت الشفاعة بالمعنى الاعتباري واقعا لا يمكن فهمه، يعني أنت بحسب قانون الأسباب والمسببات ماذا؟ تستحق النار. فسيجي واحد الى الله سبحانه وتعالى توسل، يقول: يا الهي، في النتيجة هذا قرايبنا، ابن عمنا، خالنا، ما يقول دير بالك عليه، يعني اللهم يقول شو نسوي بعد، احنا نحب هذا واجهه، اذا كانت القضية بهذه الطريقة وقع وحق، واحسنته وحق الذي يتكلم، وهو مع الاسف، وهذا اقول يعني المنبر مالنا، الثقافة مالته، تعرض ماذا؟ تعرض الشفاعة بهذه الطريقة. أما أنا عندما جئت إلى كتاب بحث الشفاعة، في كتابي الشفاعة، انظروا المئة الصفحة الأولى، أساسا أرجعت نظام الشفاعة إلى نظام ماذا تكويني؟ إلى نظام الأسباب والمسببات. نعم، هذا النظام التكويني أو هذه السنة حاكم على سنن ماذا؟ على سنن أخرى. بعد ذلك بعد لا توجد مشكلة. التفتوا جيدا من قبيل التوبة، فإن التوبة ليس أمرا اعتباريا، وإنما أمر ماذا؟ أمر وجودي على أي الأحوال. قال: فيكرمون صديقهم، بعد سمعت ذاك الإنسان اللي يقول صعدت إلى فلان مكان وما وجدت الله، الشيخ المطاري رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الله اللي أنت تبحث عنه ما موجود، وين ما محمد تلقى أنت؟ لأنه أنت تصور الله ما كان في الأرض، موجود وين؟ في كوكب آخر، فرحت تبحث عنه فوجدته ولا تجده، وتقول غير موجود، واقعا هذا الله اللي أنت تبحث عنه أصلا موجود أو غير موجود؟ الله ما موجود أصلا، أنت وين ما تبحث عنه ما موجود، لأنه إحنا لأن الله الذي نحن نعتقد به هو ليس في إعداد الموجودات حتى نبحث عنه، هو ماذا؟ هو موجود محيط بالموجودات، وشلون تبحث عنه بهذه الطريقة؟ واقعا هذا الشفاعة اللي بهذه الطريقة حقا وطعم، ولكنه فهم الشفاعة بهذه الطريقة فهم خاطئ. ثلاث دقائق كم عبارة نقرأ. قال: فيكرمون صديقهم طلبا للكرامة وتخلصا من الدناءة، وينتقمون من عدوهم تشفيا من الغير، وإنما يضاهي فعله تعالى فعل الطبيب في المرضى. ها، ولطيف هذا. عندما تراجع الطبيب يقول لك بأنه أنت إذا أكلت كذا تصاب بكذا، وإذا شربت كذا تشفى من المرض. حتى إذا راح أكل ما نهاه عنه الطبيب ووقع في المرض يقول الطبيب مرضني، وأنت مرضت نفسك، بل الطبيب نبهك قال لك لا تفعل، ومع ذلك أنت ماذا أصريت بسوء اختيارك أن تفعل. وإنما يضاهي فعله لا تلوموني ولوموا أنفسكم يوم القيامة. الشيطان عندما يقع العتاب هو أنا دزيت لكم دعوة على الرؤوس جئتم، مو على الأيدي، على الرؤوس جئتم. وإنما يضاهي فعله تعالى فعل الطبيب في المرضى، أمر بالاحتماء وتناول الدواء، ونهى عن ترك الاحتماء وفعل ما يزيد في الداء، فمن أطاع أمره خلص ونجا، ومن تمرد هلك. ماذا هلك؟ وهوى، وهو فارغ، وهو مو مسؤول لا عن تلك، لا عن ذلك الدخول ولا عن هذا، لا عن ذلك الصح ولا عن تلك الصحة ولا عن هذا المرض، لا عن ذلك الدخول في النهار ولا عن هذا الخروج الدخول في الدخول إلى الجنة، وهو فارغ من إطاعة المريض وتعصيه. فارزة، فكذلك النفوس في هذا العالم بمنزلة المرضى، والأرض دار الابتلاء، دار المرض، دار الامتحان، والأنبياء هم الأطباء المبعوثون من قبل الله، طبيب دوار بطبه. أمير المؤمنين عندما يصف رسول الله يقول طبيب دوار بطبه. قال: بمنزلة المبعوثون من قبل الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، والله بريء من المشركين ورسوله. الله سبحانه وتعالى لا هذا أدخله ولا ذاك أخرجه. وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا فيما يتعلق بأصل القضية، أما الآلام واللذات فأيضا قياس مع الفارق يأتي بحثه، والحمد لله.